الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر الإخوان، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما خلقه الله جل وعلا لعبادته وطاعته، والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى لا تكون مقبولة إلا إذا توافر فيها أمران. الأمر الأول أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى خالصة، المراد بها وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة على وفق ما أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذان الشرطان لا تقبل العبادة إلا بهما. فالإخلاص لله جل وعلا في جميع أقوالنا وأعمالنا عزيز، والعبد لا يزال يجاهد نفسه مع نيته، فالنية أساس عظيم لقبول العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولنقف عند هذا الشرط الأول، فهو بحاجة ماسة إلى الوقفة الصحيحة عنده. معشر الإخوان، نرى كثيرا من الناس أول ما يبدأ يتلبس في ظاهر أمره بالإخلاص، ثم تراه بعد ذلك من خلال أفعاله وأقواله فيظهر لك منه نقض دعواه. فتراه قد باع دينه، فما كان بالأمس عليه من الخير والهدى تنازل عنه لأجل الدنيا. فبالأمس ما كنت تراه إلا مع أهل الحق والهدى، والسنة والحديث، واليوم قد انقلبت الأمور عنده وقلب لهذا كله ظهر المجن، فتراه على خلاف حاله الأولى. فبعد أن كان مع شيوخ السنة والأثر إذا بك تراه يجري لهثا أو لهثا خلف الدنيا، فيمشي مع فلان وفلان ممن نعرفهم بالتحزب والبدعة، وليته عند هذا الأمر يقف، بل يتجاوز بعد ذلك ليبرر لنفسه هذا الباطل، فيقع بلسانه الحاد في علماء السنة والحديث وشيوخه بالأمس، فتراه طعانا وقاعا فيهم. هذا متى؟ إذا وصل إلى ما يريد من أولئك الذين انضم إليهم، فقد حصل الدنيا، فبالأمس صعلوك لا مال له، واليوم سيارة فارهة وشقة وقل غير ذلك. حصل له ذلك، حصلت له الدنيا، لكن في مقابل ماذا؟ مقابل أن باع دينه، باع دينه فترك السنة وأهلها وركب البدعة وصحب أهلها، ثم بدأ يعتذر لنفسه بالأعذار الإبليسية. فأول ما يبدأ هؤلاء متشددون، هؤلاء المشايخ متشددون، هؤلاء عندهم غلو، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هؤلاء خالفهم غيرهم، وهكذا حتى ينسلخ من دينه فيعود أشد ضررا على السنة وأهلها من المبتدع الأصلي. وهذا الكلام لا نقوله رجما بالغيب ولا جزافا، وإنما من واقع التجربة وواقع الأحداث على مدار 25 سنة، ربع قرن، رأينا هذا كله. يتعلل بعضهم: إن لم أفعل هذا ربما لحقني الضرر في الجامعة أو في المؤسسة التي أنا فيها. نعم، وإذا بالحقيقة على خلاف ذلك، الحق أنه لا ضرر عليه. ويتأول، وباب التأويل باب واسع جدا، ما لحقه ضرر لكن يتخيل أنه سيلحقه ضرر فيهلك. فرحم الله سلفنا الصالح حيث فطنوا لهذا وشددوا فيه غاية التشديد، لأن مثل هذا يكون ضررا على الآخرين. إن بقي على السنة يكون حجة لكل من أراد الانحراف، هذا إذا بقي هو على السنة. أما أكثر من ذكرت فالغالب أنهم ينتهي بهم الأمر إلى أهل الأهواء. روى المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه دخل عليه في مرضه يحيى بن معين فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وكان يحيى مع إمامته قد أجاب في محنة خلق القرآن متأولا. ومن كيحيى؟ من كيحيى بن معين؟ ولكن الشاهد ما هو هذا؟ الشاهد الذي سيأتي. فسلم على أحمد فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد أخذ على نفسه عهدا ألا يكلم أحدا ممن أجاب في الفتنة في محنة القول بخلق القرآن، وكان يحيى من هؤلاء رحمه الله، فلم يسلم عليه. فأخذ يحيى رضي الله عنه يعتذر، يحيى بن معين أخذ يعتذر إلى أحمد ويقول: يا أبا عبد الله، حديث عمار، أليس يقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فلم يرد عليه أحمد، وأشاح بوجهه إلى الجانب الآخر إلى الجدار، ولم ينظر في وجه يحيى. فخرج يحيى وهو يقول: أف، نعتذر إليه ثم لا يقبل منا؟ والله يقول إلا من أكره. فقعد على الباب، قعد أين؟ على باب أحمد، على باب الدار ينتظر، حتى خرج أبو بكر المروذي رحمه الله فقال له: ماذا قال أحمد؟ هل قال بعدي شيئا؟ قال: نعم. قال: ما قال؟ ماذا قال؟ قال: سمعته يقول، يعني أحمد، يقول: حديث عمار، حديث عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يستنكر على يحيى إن عمارا رضي الله عنه قد جاء في حديثه: إنني مررت عليهم، يعني المشركين، فسمعتهم يسبونك ويشتمونك، فنهيتهم وزجرتهم عن ذلك فضربوني، وأنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم، ما ضربتم، سنضربكم فأجبتم. فقال يحيى بن معين بعدما سمع هذا: لله درك، مر يا أبا عبد الله، والله ما تحت أديم السماء أحد أفقه في دين الله منك. يعني شوف الفرق، عمار ضربوه بعدما أنكر عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإن عادوا فعد، أما أنتم قالوا سيضربونكم فأجبتم مباشرة. فهذا الذي يقول سيضرونني فيذهب معهم مباشرة فيبيع دينه بدنياه. فانظروا إلى العدل والإنصاف عند يحيى بن معين، يقول: مر، يعني أؤمر بما شئت، بعدما سمع هذا الكلام عن أحمد، مر بما تشاء. هذا هو الفقه، وهؤلاء باعوا دينهم بدنياهم لأمور تخيلوها ففسد دينهم ودنياهم، فلا بقي لهم الدين ولا قامت لهم الدنيا، فذهبوا مع أهل البدع والتحزب وتلطخوا بأوضار الحزبية والبدعة، وتركوا إخوانهم وشيوخهم ثم صاروا مع هؤلاء. وقد كان السلف كما جاء ذلك عن الشعبي رحمه الله يقولون: لا تسأل المرء عن المرء بعد ثلاث، لا تسأل عن المرء بعد ثلاث: ممشاه ومدخله ومخرجه ومدخله وإلى من يجلس. إذا عرفت ممشاه مع من، ويدخل ويخرج مع من، ويجالس من، ماذا تريد أن تسأل بعد ذلك؟ خلاص. عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه، انظر إلى من يجالس، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهؤلاء يبيعون الآجل بالعاجل، فأمر الإخلاص معشر الإخوان أمر عظيم. والإخلاص أن لا يقصد الإنسان بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فيستقيم على الحق والهدى ولا يصرفه عنه صارف. هذا هو الثبات الحقيقي. سمعتم هذا الكلام؟ فبالله عليكم، لو أن أحمد في هذا العصر وفعل مثل هذا بيحيى بن معين، ماذا يقول عنه صعافقة العصر اليوم؟ يقولون عنه متشدد، غالي، عنده غلو. مع من؟ مع يحيى بن معين، مع إمام، لكنه لم يقبل منه. فإذا كان هذا من أحمد مع يحيى بن معين واستمر هجره له حتى بعد اعتذاره، لأنه يرى رحمه الله أن لموقف يحيى أثرا في الناس فيحتجون به، فلو هجر اليوم من يفعل مثل هذا ماذا يقال في من هجره؟ لو هجر اليوم من يفعل مثل هذا أو قريبا منه ماذا يقال فيه في من هجره؟ يقال متشدد، ويقال هذا غالي، وهؤلاء غلاه، وهؤلاء ما عندهم إلا الجرح، وهؤلاء جراحون، ونحو ذلك. مع أن الذين يفسدون اليوم أكثرهم مغموس وإن انتسب إلى السنة، مطعون فيه وإن انتسب إلى السنة، بل لا نرى شدة ألسنتهم إلا على أهل السنة، وفي المقابل يعتذرون لأهل الأهواء ويدافعون عنهم ويبررون لهم باطلهم. ومرة يقولون إنهم سلفيون، وأخرى يقولون لا نستطيع إخراجهم من السلفية، ونحو ذلك. فاتسعت صدورهم لهؤلاء، ولم يسلم السلفيون من ألسنتهم هم. فهذا الصنف هم الذين الخطر فيهم أشد على السلفيين من أهل الأهواء والبدع، فاحذروهم يا أبنائي ويا إخوتي، احذروهم كل الحذر. فإذا رأيتم من يصدر عنه مثل هذه المقالة فلا يتسع صدره لأهل السنة ولا يعتذر لهم ويتسع صدره للمطعون فيهم ويعتذر لهم فهو والله كذاب وإن بلغت عمامته عنان السماء. معشر الإخوان، إن أحمد هذا منهجه وهذا مذهبه وهذه طريقته. سئل بعض العلماء السؤال الآتي: هل يمكن أن يكون لله ولي على غير طريق أحمد وعقيدة أحمد؟ فقال: لا والله، لا كان ولا يكون، ما يمكن أن يكون على غير طريق أحمد وهو يقال عنه إنه من أولياء الله أبدا. يقول: لا والله، لا كان ولا يكون، ما يمكن أن يكون من أولياء الله وهو على غير طريق أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذه العبارة، وكنت قد ذكرتها لبعض إخوانكم وأقلقتني ونسيت فأخطأت، قلت إنها في المنع في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، وهي في الحقيقة في درء تعارض العقل والنقل. فهذا يقول شيخ الإسلام: الاعتقاد لمالك والشافعي ولغيرهم من السلف، والظهور لأحمد. لماذا؟ لأنهم ثحن وابتلي وفتن فثبت، فأظهر الله به السنة. وإلا العقيدة هي عقيدة مالك والشافعي، ما خالف بها أحمد، ما جاء باعتقاد جديد، هي نصوص الكتاب والسنة وهي عقيدة مالك والشافعي، لكن الظهور لأحمد رحمه الله. فما يمكن أن يكون سلفيا على غير طريقة أحمد، وإن بلغت عمامته السحاب، ولو نصب في أعلى المناصب، ولو قيل مع الألف من كبار العلماء وهو على غير طريقة أحمد، فوالله لا كان ولا يكون. وهذه المقالة لعبد القادر الجيلاني: هل يكون لله ولي على غير طريق أحمد وعقيدة أحمد؟ قال: لا كان، لا والله، لا كان ولا يكون. فما يمكن أن يكون شخص مخالفا لطريقة أحمد وعقيدته ومنهجه ويزعم أنه سلفي له. هذه طريقة أحمد مع أهل الأهواء والبدع، وهذا موقفه من أهل الأهواء والبدع، بل موقفه من أئمة في السنة تأولوا فلم يقبل منهم، لأنه خاف على أهل السنة الضرر بسببهم وهم من أهل السنة، فكيف بالمبتدع الواضح؟ وكيف بالمشكوك فيه والقرائن تحوم حوله على أنه ليس بسلفي، ويفاصل لأجله أهل السنة، ويطعن بسببه في أهل السنة، ويرمون بكل قبيح بسببه. السني الحقيقي هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده، إذا ذكر المبتدع وطعن فيه وحذر منه، السني يفرح بذلك، ما يغضب. فإذا غضب فاعلم أنه ليس بسني بل هو كذاب. وهذا الذي نعيشه نحن اليوم، هؤلاء إخلاصهم يمتحن بهذا الذي ذكرت لكم. فعلماء السنة هذه طريقتهم، وعلماء السلف هذا منهجهم، فمن صار عليه فهو السني والسلفي، ومن خالفه فهو الخلفي كائنا ما كان. فأنا أوصيكم معشر الإخوة بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يكون مقصد العبد في جميع أقواله وأفعاله تصرفاته مواقفه أن يكون مقصده وجه الله والدار الآخرة، لا لأجل السلامة من أن يتكلم فلان فيه، ولا لأجل أن يحصل شيئا من الدنيا. وإذا علم الله منه ذلك وهو العليم به قبل أن يخلقه، فوالله إن العاقبة له في الدنيا والآخرة. الآن نسمع الهجمة الشرسة القوية على صور الإسلام والسنة الحصين الذي حمي به الإسلام وأهل الإسلام، حميت به السنة وأهلها، هجوم على هذا الصور لتكسيره، هذا الصور العظيم هو هجران أهل البدع. فنحن في هذه الآونة نسمع الكلام الشديد عن هذه المسألة، وللأسف ممن ينتسب إلى السنة بعضهم يقول اليوم لا يمكن أن يطبق الهجر، إذن متى يوم ينفخ في الصور؟ متى يطبق الهجر؟ إذا نفخ في الصور؟ هذا كلام باطل. وآخر وهو يتلبس بالسنة ويتظاهر بها ينكر أن يكون الهجر فوق ثلاث لأهل الأهواء في السنة أو في دين الإسلام، ينكر ذلك، يقول ما يهجر المبتدع فوق ثلاث لجهله أو لهواه. وأما اليوم أنا أقول لهواه، كنت قبل ذلك أقول لجهله، لكنه بعد أن عرف وأوقف على إجماع أهل السنة في هذه المسألة أجمعوا على هجر أهل البدع والأهواء حتى يتوبوا، وبقي على هذا القول، هذا هوى. والمؤسف ليس هو هذا، المؤسف أن يوجد من يدافع عنه، وليته إذ دافع هؤلاء المدافعون عن هذا الدعي سلم منهم أهل السنة، بل ذهبوا يطعنون في أهل السنة. فيا محنة الإسلام والسنة، ويا غربة أهل السنة بين هؤلاء. والله الموعد، هذا البلاء الذي نزل في الآونة الأخيرة بالسلفيين ما همنا لو تكلم فيه البدعي، ما ضرنا ذلك، لكن كونه يتكلم فيه من ينتسب إلى السنة فينسفه نسفا، هذا الذي أصبح ضررا على أهل السنة وأبناء السنة. إن البعد عن أهل الأهواء لا يكفي فيه مجرد البعد، بل لا بد مع البغض أيضا لأهل الأهواء. بوب أبو داود رحمه الله في كتاب السنن، في كتاب السنة منه بابا، فقال باب هجر أهل الأهواء وبغضهم. ثم ساق تحته الأحاديث أو ذنعر الإيمان ونحوه. فالهجر الحقيقي الكامل مع البعد لا بد أن يكون بالقلب، فإن المرأة قد يبتعد من المبتدع خوفا من على مصلحة دنيوية وإلا قلبه معه. والدليل على ذلك أنه أول ما تسمح له الفرصة تجده مع المبتدع يرجع إليه، فهذا كذاب وقد كشفه الله. فإذا لا بد مع البعد والهجر لا بد من البغض له، وبهذا الهجر والبعد والبغض لأهل البدع حميت السنة وحمي أهل السنة. والآن نسمع أن الهجر لا يمكن أن يطبق اليوم، وآخر يقول ما يوجد مبتدع يهجرهم كما وجد في العهد الأول في عصر السلف، وثالث يقول الهجر إذا كان فيه مصلحة للمهجور فنعم وإلا فلا، يعني كأن إنما نريد الرجل الذي هجرناه، أما مصلحتنا نحن الحفاظ على أبنائنا على أبناء السنة والطريقة السلفية وزجرهم عن مخالطة المبتدع فلا يضلون بسببه، هذا باب آخر لا يلتفت إليه. وهذا إما منشأه الجهل وإما منشأه الهوى أو كلاهما. فيا معشر الإخوان احذروا هذا، واحذروا من يقول هذا القول، واقرأوا في كتب أئمة السنة ولله الحمد هي بين أيدينا مسندة موجودة، فهذه السنة لأحمد ولعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، والإبانة لابن بطة، وغيرها من كتب سنن العقائد. إيتونا بحرف واحد فيها على خلاف هذا الذي ذكرت حتى نتبعكم على ما تقولون من هذا القول الباطل المنكر. وللأسف أصبح من يتبجح بمثل هذه الأقوال ويتخلل بها تخلل الباقرة بلسانها أصبح هو العالم وهو المعتدل وهو المتوسط وهو المتعقل إلى غير ذلك من الألقاب التي يضفونها ويضيفونها إليه حتى يغر الناس بمقاله. وهذه بلية عظيمة نشأ منها عند بعض الناس كل السلفيين، فالتكفيري أصبح سلفي، والإخواني أصبح سلفي البنائي، والإخواني القطبي أصبح سلفي، والتبليغي أصبح سلفي، وهكذا قل ما شئت كلهم سلفيون، والموقع كل السلفيين يحتمل هؤلاء جميعا إلا أهل السنة فإنه لا يحتملهم، فإنهم غلاة وجراحون ومتنطعون ومتشددون، وربما كذب الأفاك ممن يدخل هذه المواقع قال عنهم الحداديون، وهذه كلمة حق لكن هؤلاء ليسوا هم الحداديين، أرادوا بها باطل. أول من انبرى للحداديين هم هؤلاء الذين يرمون بالحداديين ظلما وزورا. فالشاهد اتسعت هذه القلوب قلوب أصحاب هذه المواقف والمواقع لكل أصحاب البدع وأصلابهم، ولم تتسع للسلفيين. فلا يغركم لمعان من يكتب فيها، فالعبرة بالحق والزبد يذهب جفاء. وما ينفع الناس يمكث في الأرض، والحق والهدى دائما أهله قلة. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة في موافقة الدليل. حتى إن بعضهم ليكذب على أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه ليبرر باطله اليوم الذي هو عليه، فيحتج بقصة أحمد مع عبد الرحمن ابن صالح الأزدي البصري، مع أنه عنده بعض البدع وهي طعنه في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحمد لم يهجره واعتذر له بأنه يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء، يقصد السلفيين، على طريقة أحمد في تعاملهم مع آل البدع؟ انظروا إلى الكذب. أحمد جاءت الرواية الأخرى عنه كاملة مبينة للقصة، ولكن هذا مصداق قول السلف رحمهم الله، أهل الأهواء يذكرون الذي لهم ويخفون الذي عليهم، أما أهل السنة فيذكرون الذي لهم والذي عليهم. وسمعتم موقف الإمام يحيى بن معين قبل قليل، أليس كذلك؟ مدح أحمد مع أن أحمد لم يسلم عليه، وأثنى عليه وقال ما في تحت أديم السماء أفقه منه، مع أن أحمد لم يسلم عليه وأعرض عنه. هذا هو السني حقا، ضعف ضعف، لكن أحمد لم يقبل منه. لكن هل حمله على الطعن في أحمد؟ لا، خرج له فقه أحمد أكثر، وازداد في الثناء على أحمد أكثر. لكن هؤلاء الكذابون يختلفون. أحمد ما علم عبد الرحمن بن صالح الأزدي البصري أول الأمر، فسئل عنه أبو داود قال رجل سوء يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا لأحمد ذلك، قال ما علمته إلا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بما علم. سألوه مرة أخرى فقالوا له هذه الأحاديث التي فيها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويها؟ سألوا عن روايتها، قال أنا أنكر ذلك في أفناء الناس، يعني عامة الناس، دهماء الناس، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخذ ينكر ذلك رضي الله عنه. ذكروا له أن عبد الرحمن بن صالح وضع كتابا، قال بلغني ذلك. بعدين أحمد ما كان يعلم أول الأمر، قال بلغني ذلك ثم كلمته ثم رأيته فلم أسلم عليه. فهل هؤلاء الأفاكون يذكرون آخر هذه القصة؟ لا، لأنها عليهم وتفضحهم وتكشف منهجهم، فحينئذ هم ليسوا على طريقة أحمد. لا كان ولا يكون لله ولي على غير عقيدة أحمد وطريقة أحمد ومنهج أحمد. فيا أبنائي، الهوى إذا دخل في النفس هوى بصاحبه، يوقعه في الكذب ويوقعه في الكبر رد الحق، ويوقعه في الجهل، في هذه الثلاثة الظلمات، لأن المقصد ليس هو وجه الله والدار الآخرة، وإنما المقصد نصرة ما هو عليه مما بقي فيه أو وقع فيه من الباطل. فاحذروا هذا يا أبنائي غاية الحذر، وحذروا منه، واعلموا أنه ما حفظت السنة ولا طريقة أهل السنة بشيء أعظم من هجر أهل الأهواء والبدع وبغضهم ومجانبتهم. أما الشرط الثاني فهو الاتباع، فلا بد من أن يكون العبد حريصا على تصحيح عمله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فجمع هذا الذي سمعتم من النصوص بين أمرين: الأول أنه لا يمكن أن يتم إيمان عبد حتى يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنته ويسير على طريقته. والأمر الثاني أن السير على سنته والأخذ بها واتباع طريقته هذا هو الدليل الصحيح على صدق الدعوة لمحبته صلى الله عليه وسلم. ومن سنته كما سمعنا الحث على لزوم السنة والتحذير من الأهواء والبدع، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بأمرنا أن نأخذ بسنته فقط، بل حذرنا من اتباع ما خالفها وهو البدع. فالذي يدعو إلى السنة ولا يحذر من البدع وأهلها فهو على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام في أهل البدع والتحذير منهم في هذه الأزمان وقبل ذلك اتباع لطريقته عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حذر من البدع وأهلها قبل حدوثها، فكيف بها فكيف بنا وقد حدثت وتعددت في زماننا هذا وكثرت وتلونت وكثر أهلها وتلونوا. إن الواجب أن يحذر الإنسان من البدع ويحذر منها ويتمسك بالسنة ويأوي إلى أهلها. فإذا كان على هذا النهج فهو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليتفقد نفسه. كلام السلف رحمهم الله في التحذير من البدع كثير، وما قال أحد فيهم لا هم لهم ولا شغل لهم إلا الطعن في الناس، وما قال أحد فيهم ليس عندهم إلا الكلام في الناس، وما قال أحد فيهم إنهم ما عندهم من العلم إلا هذا. ونحو ذلك من العبارات التي نسمعها اليوم تطلق ويراد منها التنفير من علماء السنة وأهل السنة. معشر الإخوة والأبناء، علماء السنة مظاهر، وعلماء البدعة مصادر. علماء السنة مظاهر وعلماء البدعة مصادر. علماء السنة مظاهر، ظهرت بهم السنة وظهرت عليهم السنة في أقوالهم وأفعالهم، لم يأتوا بجديد، وإنما أظهروا السنة فظهرت بهم وظهرت على أقوالهم وأفعالهم، فهم لها مظاهر ولم يخترعوها. مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء العلماء كلما جاء وقت تكالب أهل الأهواء على أهل السنة وعلى السنة أظهروها، فظهرت بسببهم السنة، فقيل فيهم علماء السنة مظاهر ظهرت بهم السنة. وأما علماء البدعة فمصادر، عنهم صدرت البدعة، يعني أهواؤهم وأقوالهم ليس لها أصل في دين الله، ابتدعوها فكانوا هم المصدر. وهذا فرق ما بين علماء السنة وعلماء البدعة. فالزموا علماء السنة الذين هم مظاهر ظهرت بهم السنة وأعز الله بهم السنة، وظهرت السنة أيضا على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. واحذروا علماء البدعة ودعاة البدعة، وإن كبروا في الناس وعظموا عند الناس فإنهم مصادر البدع على خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر الإخوان، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما خلقه الله جل وعلا لعبادته وطاعته، والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى لا تكون مقبولة إلا إذا توافر فيها أمران. الأمر الأول أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى خالصة، المراد بها وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة على وفق ما أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذان الشرطان لا تقبل العبادة إلا بهما. فالإخلاص لله جل وعلا في جميع أقوالنا وأعمالنا عزيز، والعبد لا يزال يجاهد نفسه مع نيته، فالنية أساس عظيم لقبول العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولنقف عند هذا الشرط الأول، فهو بحاجة ماسة إلى الوقفة الصحيحة عنده. معشر الإخوان، نرى كثيرا من الناس أول ما يبدأ يتلبس في ظاهر أمره بالإخلاص، ثم تراه بعد ذلك من خلال أفعاله وأقواله فيظهر لك منه نقض دعواه. فتراه قد باع دينه، فما كان بالأمس عليه من الخير والهدى تنازل عنه لأجل الدنيا. فبالأمس ما كنت تراه إلا مع أهل الحق والهدى، والسنة والحديث، واليوم قد انقلبت الأمور عنده وقلب لهذا كله ظهر المجن. فتراه على خلاف حاله الأولى، فبعد أن كان مع شيوخ السنة والأثر إذا بك تراه يجري لهثا أو لهثا خلف الدنيا، فيمشي مع فلان وفلان ممن نعرفهم بالتحزب والبدعة. وليته عند هذا الأمر يقف، بل يتجاوز بعد ذلك ليبرر لنفسه هذا الباطل، فيقع بلسانه الحاد في علماء السنة والحديث وشيوخه بالأمس، فتراه طعانا وقاعا فيهم. هذا متى؟ إذا وصل إلى ما يريد من أولئك الذين انضم إليهم، فقد حصل الدنيا، فبالأمس صعلوك لا مال له، واليوم سيارة فارهة وشقة، وقل غير ذلك. حصل له ذلك، حصلت له الدنيا، لكن في مقابل ماذا؟ مقابل أن باع دينه، باع دينه، فترك السنة وأهلها وركب البدعة وصحب أهلها، ثم بدأ يعتذر لنفسه بالأعذار الإبليسية. فأول ما يبدأ: هؤلاء متشددون، هؤلاء المشايخ متشددون، هؤلاء عندهم غلو، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هؤلاء خالفهم غيرهم، وهكذا حتى ينسلخ من دينه فيعود أشد ضررا على السنة وأهلها من المبتدع الأصلي. وهذا الكلام لا نقوله رجما بالغيب ولا جزافا، وإنما من واقع التجربة وواقع الأحداث على مدار 25 سنة، ربع قرن، رأينا هذا كله. يتعلل بعضهم: إن لم أفعل هذا ربما لحقني الضرر في الجامعة أو في المؤسسة التي أنا فيها. نعم، وإذا بالحقيقة على خلاف ذلك. الحق أنه لا ضرر عليه، ويتأول. وباب التأويل باب واسع جدا. ما لحقه ضرر، لكن يتخيل أنه سيلحقه ضرر فيهلك. فرحم الله سلفنا الصالح حيث فطنوا لهذا وشددوا فيه غاية التشديد، لأن مثل هذا يكون ضررا على الآخرين. إن بقي على السنة يكون حجة لكل من أراد الانحراف، هذا إذا بقي هو على السنة. أما أكثر من ذكرت فالغالب أنهم ينتهي بهم الأمر إلى أهل الأهواء. روى المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه دخل عليه في مرضه يحيى بن معين فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وكان يحيى مع إمامته قد أجاب في محنة خلق القرآن متأولا. ومن كيحيى؟ من كيحيى بن معين؟ ولكن الشاهد ما هو هذا؟ الشاهد الذي سيأتي: فسلم على أحمد فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد أخذ على نفسه عهدا ألا يكلم أحدا ممن أجاب في الفتنة في محنة القول بخلق القرآن. وكان يحيى من هؤلاء رحمه الله، فلم يسلم عليه. فأخذ يحيى رضي الله عنه يعتذر، يحيى بن معين أخذ يعتذر إلى أحمد ويقول: يا أبا عبد الله، حديث عمار، أليس يقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فلم يرد عليه أحمد، وأشاح بوجهه إلى الجانب الآخر إلى الجدار، ولم ينظر في وجه يحيى. فخرج يحيى وهو يقول: أف، نعتذر إليه ثم لا يقبل منا؟ والله يقول: إلا من أكره. فقعد على الباب، قعد أين؟ على باب أحمد، على باب الدار، ينتظر حتى خرج أبو بكر المروذي رحمه الله، فقال له: ماذا قال أحمد؟ هل قال بعدي شيئا؟ قال: نعم. قال: ما قال؟ ماذا قال؟ قال: سمعته يقول، يعني أحمد، يقول: حديث عمار، حديث عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني يستنكر على يحيى إن عمارا رضي الله عنه قد جاء في حديثه: إنني مررت عليهم، يعني المشركين، فسمعتهم يسبونك ويشتمونك، فنهيتهم وزجرتهم عن ذلك فضربوني، وأنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم. ما ضربتم، سنضربكم فأجبتم. فقال يحيى بن معين بعدما سمع هذا: لله درك، مر يا أبا عبد الله، والله ما تحت أديم السماء أحد أفقه في دين الله منك. يعني شوف الفرق، عمار ضربوه بعدما أنكر عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإن عادوا فعد، أما أنتم قالوا سيضربونكم فأجبتم مباشرة. فهذا الذي يقول سيضرونني فيذهب معهم مباشرة فيبيع دينه بدنياه. فانظروا إلى العدل والإنصاف عند يحيى بن معين، يقول: مر، يعني أؤمر بما شئت، بعدما سمع هذا الكلام عن أحمد، مر بما تشاء. هذا هو الفقه، وهؤلاء باعوا دينهم بدنياهم لأمور تخيلوها ففسد دينهم ودنياهم، فلا بقي لهم الدين ولا قامت لهم الدنيا، فذهبوا مع أهل البدع والتحزب وتلطخوا بأوضار الحزبية والبدعة، وتركوا إخوانهم وشيوخهم، ثم صاروا مع هؤلاء. وقد كان السلف كما جاء ذلك عن الشعبي رحمه الله يقولون: لا تسأل المرء عن المرء بعد ثلاث، لا تسأل عن المرء بعد ثلاث: ممشاه ومدخله ومخرجه ومدخله وإلى من يجلس. إذا عرفت ممشاه مع من، ويدخل ويخرج مع من، ويجالس من، ماذا تريد أن تسأل بعد ذلك؟ خلاص، عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه، انظر إلى من يجالس، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهؤلاء يبيعون الآجل بالعاجل. فأمر الإخلاص معشر الإخوان أمر عظيم، والإخلاص أن لا يقصد الإنسان بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فيستقيم على الحق والهدى ولا يصرفه عنه صارف. هذا هو الثبات الحقيقي. سمعتم هذا الكلام؟ فبالله عليكم لو أن أحمد في هذا العصر وفعل مثل هذا بيحيى بن معين، ماذا يقول عنه صعافقة العصر اليوم؟ يقولون عنه متشدد، غالي، عنده غلو. مع من؟ مع يحيى بن معين، مع إمام، لكنه لم يقبل منه. فإذا كان هذا من أحمد مع يحيى بن معين واستمر هجره له حتى بعد اعتذاره، لأنه يرى رحمه الله أن لموقف يحيى أثرا في الناس فيحتجون به، فلو هجر اليوم من يفعل مثل هذا ماذا يقال في من هجره؟ لو هجر اليوم من يفعل مثل هذا أو قريبا منه ماذا يقال فيه في من هجره؟ يقال متشدد، ويقال هذا غالي، وهؤلاء غلاه، وهؤلاء ما عندهم إلا الجرح، وهؤلاء جراحون، ونحو ذلك. مع أن الذين يفسدون اليوم أكثرهم مغموس وإن انتسب إلى السنة، مطعون فيه وإن انتسب إلى السنة، بل لا نرى شدة ألسنتهم إلا على أهل السنة، وفي المقابل يعتذرون لأهل الأهواء ويدافعون عنهم ويبررون لهم باطلهم. ومرة يقولون إنهم سلفيون، وأخرى يقولون لا نستطيع إخراجهم من السلفية، ونحو ذلك. فاتسعت صدورهم لهؤلاء ولم يسلم السلفيون من ألسنتهم هم. فهذا الصنف هم الذين الخطر فيهم أشد على السلفيين من أهل الأهواء والبدع، فاحذروهم يا أبنائي ويا إخوتي، احذروهم كل الحذر. فإذا رأيتم من يصدر عنه مثل هذه المقالة فلا يتسع صدره لأهل السنة ولا يعتذر لهم، ويتسع صدره للمطعون فيهم ويعتذر لهم، فهو والله كذاب، وإن بلغت عمامته عنان السماء. معشر الإخوان، إن أحمد هذا منهجه، وهذا مذهبه، وهذه طريقته. سئل بعض العلماء السؤال الآتي: هل يمكن أن يكون لله ولي على غير طريق أحمد وعقيدة أحمد؟ فقال لا والله لا كان ولا يكون، ما يمكن أن يكون على غير طريق أحمد وهو يقال عنه إنه من أولياء الله أبدا. يقول لا والله لا كان ولا يكون، ما يمكن أن يكون من أولياء الله وهو على غير طريق أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذه العبارة، وكنت قد ذكرتها لبعض إخوانكم فأقلقتني ونسيت فأخطأت، قلت إنها في المنع في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، وهي في الحقيقة في درء تعارض العقل والنقل. فهذا يقول شيخ الإسلام الاعتقاد لمالك والشافعي ولغيرهم من السلف، والظهور لأحمد. لماذا؟ لأنه امتحن وابتلي وفتن فثبت، فأظهر الله به السنة، وإلا العقيدة هي عقيدة مالك والشافعي، ما خالف فيها أحمد، ما جاء باعتقاد جديد، هي نصوص الكتاب والسنة وهي عقيدة مالك والشافعي، لكن الظهور لأحمد رحمه الله. فما يمكن أن يكون سلفيا على غير طريقة أحمد، وإن بلغت عمامته السحاب، ولو نصب في أعلى المناصب، ولو قيل مع الألف من كبار العلماء وهو على غير طريقة أحمد، فوالله لا كان ولا يكون. وهذه المقالة لعبد القادر الجيلاني، هل يكون لله ولي على غير طريق أحمد وعقيدة أحمد؟ قال لا كان، لا والله لا كان ولا يكون. فما يمكن أن يكون شخص مخالفا لطريقة أحمد وعقيدته ومنهجه ويزعم أنه سلفي له. هذه طريقة أحمد مع أهل الأهواء والبدع، وهذا موقفه من أهل الأهواء والبدع، بل موقفه من أئمة في السنة تأولوا فلم يقبل منهم، لأنه خاف على أهل السنة الضرر بسببهم وهم من أهل السنة، فكيف بالمبتدع الواضح، وكيف بالمشكوك فيه والقرائن تحوم حوله على أنه ليس بسلفي، ويفاصل لأجله أهل السنة، ويطعن بسببه في أهل السنة، ويرمون بكل قبيح بسببه. السني الحقيقي هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده، إذا ذكر المبتدع وطعن فيه وحذر منه السني يفرح بذلك، ما يغضب. فإذا غضب فاعلم أنه ليس بسني بل هو كذاب. وهذا الذي نعيشه نحن اليوم، هؤلاء إخلاصهم يمتحن بهذا الذي ذكرت لكم. فعلماء السنة هذه طريقتهم، وعلماء السلف هذا منهجهم، فمن صار عليه فهو السني والسلفي، ومن خالفه فهو الخلفي كائنا ما كان. فأنا أوصيكم معشر الإخوة بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يكون مقصد العبد في جميع أقواله وأفعاله تصرفاته مواقفه أن يكون مقصده وجه الله والدار الآخرة، لا لأجل السلامة من أن يتكلم فلان فيه، ولا لأجل أن يحصل شيئا من الدنيا، وإذا علم الله منه ذلك وهو العليم به قبل أن يخلقه، فوالله إن العاقبة له في الدنيا والآخرة. الآن نسمع الهجمة الشرسة القوية على صور الإسلام والسنة الحصين، الذي حمي به الإسلام وأهل الإسلام، حميت به السنة وأهلها، هجوم على هذا الصور لتكسيره، هذا الصور العظيم هو هجران أهل البدع. فنحن في هذه الآونة نسمع الكلام الشديد عن هذه المسألة، وللأسف ممن ينتسب إلى السنة بعضهم يقول اليوم لا يمكن أن يطبق الهجر، إذن متى؟ يوم ينفخ في الصور؟ متى يطبق الهجر؟ إذا نفخ في الصور؟ هذا كلام باطل. وآخر وهو يتلبس بالسنة ويتظاهر بها ينكر أن يكون الهجر فوق ثلاث لأهل الأهواء في السنة أو في دين الإسلام، ينكر ذلك، يقول ما يهجر المبتدع فوق ثلاث لجهله أو لهواه. وأما اليوم أنا أقول لهواه، كنت قبل ذلك أقول لجهله، لكنه بعد أن عرف وأوقف على إجماع أهل السنة في هذه المسألة أجمعوا على هجر أهل البدع والأهواء حتى يتوبوا، وبقي على هذا القول، هذا هوى. والمؤسف ليس هو هذا، المؤسف أن يوجد من يدافع عنه. وليته إذ دافع هؤلاء المدافعون عن هذا الدعي سلم منهم أهل السنة، بل ذهبوا يطعنون في أهل السنة. فيا محنة الإسلام والسنة، ويا غربة أهل السنة بين هؤلاء. والله الموعد، هذا البلاء الذي نزل في الآونة الأخيرة بالسلفيين ما همنا لو تكلم فيه البدعي، ما ضرنا ذلك، لكن كونه يتكلم فيه من ينتسب إلى السنة فينسفه نسفا، هذا الذي أصبح ضررا على أهل السنة وأبناء السنة. إن البعد عن أهل الأهواء لا يكفي فيه مجرد البعد، بل لا بد مع البغض أيضا لأهل الأهواء. بوب أبو داود رحمه الله في كتاب السنن، في كتاب السنة منه بابا، فقال باب هجر أهل الأهواء وبغضهم، ثم ساق تحته الأحاديث أو ذكر الإيمان ونحوه. فالهجر الحقيقي الكامل مع البعد لا بد أن يكون بالقلب، فإن المرأة قد يبتعد من المبتدع خوفا من على مصلحة دنيوية، وإلا قلبه معه. والدليل على ذلك أنه أول ما تسمح له الفرصة تجده مع المبتدع يرجع إليه، فهذا كذاب وقد كشفه الله. فإذا لا بد مع البعد والهجر لا بد من البغض له. وبهذا الهجر والبعد والبغض لأهل البدع حميت السنة وحمي أهل السنة. والآن نسمع أن الهجر لا يمكن أن يطبق اليوم، وآخر يقول ما يوجد مبتدع يهجرون كما وجد في العهد الأول في عصر السلف، وثالث يقول الهجر إذا كان فيه مصلحة للمهجور فنعم وإلا فلا، يعني كأن إنما نريد الرجل الذي هجرناه، أما مصلحتنا نحن الحفاظ على أبنائنا على أبناء السنة والطريقة السلفية وزجرهم عن مخالطة المبتدع فلا يضلون بسببه، هذا باب آخر لا يلتفت إليه، وهذا إما منشأه الجهل وإما منشأه الهوى أو كلاهما. فيا معشر الإخوان احذروا هذا، واحذروا من يقول هذا القول، واقرأوا في كتب أئمة السنة ولله الحمد هي بين أيدينا مسندة موجودة، فهذه السنة لأحمد ولعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، والإبانة لابن بطة، وغيرها من كتب سنن العقائد. إيتونا بحرف واحد فيها على خلاف هذا الذي ذكرت، حتى نتبعكم على ما تقولون من هذا القول الباطل المنكر. وللأسف أصبح من يتبجح بمثل هذه الأقوال ويتخلل بها تخلل الباقرة بلسانها أصبح هو العالم وهو المعتدل وهو المتوسط وهو المتعقل إلى غير ذلك من الألقاب التي يضفونها ويضيفونها إليه حتى يغر الناس بمقاله، وهذه بلية عظيمة نشأ منها عند بعض الناس كل السلفيين، فالتكفيري أصبح سلفي والإخواني أصبح سلفي البنائي، والإخواني القطبي أصبح سلفي، والتبليغي أصبح سلفي، وهكذا قل ما شئت كلهم سلفيون، والموقع كل السلفيين يحتمل هؤلاء جميعا إلا أهل السنة فإنه لا يحتملهم، فإنهم غلاة وجراحون ومتنطعون ومتشددون، وربما كذب الأفاك ممن يدخل هذه المواقع قال عنهم الحداديون، وهذه كلمة حق، لكن هؤلاء ليسوا هم الحداديين، أرادوا بها باطل، أول من انبرى للحداديين هم هؤلاء الذين يرمون بالحداديين ظلما وزورا. فالشاهد اتسعت هذه القلوب، قلوب أصحاب هذه المواقف والمواقع لكل أصحاب البدع وأصنافهم، فلم تتسع للسلفيين، فلا يغركم لمعان من يكتب فيها، فالعبرة بالحق والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، والحق والهدى دائما أهله قلة، والعبرة ليست بالكثرة، العبرة في موافقة الدليل. حتى إن بعضهم ليكذب على أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه ليبرر باطله اليوم الذي هو عليه، فيحتج بقصة أحمد مع عبد الرحمن ابن صالح الأزدي البصري، مع أنه عنده بعض البدع وهي طعنه في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحمد لم يهجره واعتذر له بأنه يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هؤلاء يقصد السلفيين على طريقة أحمد في تعاملهم مع آل البدع؟ انظروا إلى الكذب. أحمد جاءت الرواية الأخرى عنه كاملة مبينة للقصة، ولكن هذا مصداق قول السلف رحمهم الله، أهل الأهواء يذكرون الذي لهم ويخفون الذي عليهم، أما أهل السنة فيذكرون الذي لهم والذي عليهم. وسمعتم موقف الإمام يحيى بن معين قبل قليل، أليس كذلك؟ مدح أحمد مع أن أحمد لم يسلم عليه وأثنى عليه وقال ما في تحت أديم السماء أفقه منه، مع أن أحمد لم يسلم عليه وأعرض عنه. هذا هو السني حقا، ضعف ضعف، لكن أحمد لم يقبل منه. لكن هل حمله على الطعن في أحمد؟ لا، خرج له فقه أحمد أكثر وازداد في الثناء على أحمد أكثر. لكن هؤلاء الكذابون يختلفون. أحمد ما علم عبد الرحمن بن صالح الأزدي البصري أول الأمر، فسئل عنه أبو داود قال رجل سوء يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا لأحمد ذلك، قال ما علمته إلا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بما علم. سألوه مرة أخرى فقالوا له هذه الأحاديث التي فيها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويها؟ سألوا عن روايتها، قال أنا أنكر ذلك في أفناء الناس، يعني عامة الناس دهماء الناس، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخذ ينكر ذلك رضي الله عنه. ذكروا له أن عبد الرحمن بن صالح وضع كتابا، قال بلغني ذلك. بعدين أحمد ما كان يعلم أول الأمر، قال بلغني ذلك ثم كلمته ثم رأيته فلم أسلم عليه. فهل هؤلاء الأفاكون يذكرون آخر هذه القصة؟ لا، لأنها عليهم وتفضحهم وتكشف منهجهم، فحينئذ هم ليسوا على طريقة أحمد. لا كان ولا يكون لله ولي على غير عقيدة أحمد وطريقة أحمد ومنهج أحمد. فيا أبنائي، الهوى إذا دخل في النفس هوى بصاحبه، يوقعه في الكذب ويوقعه في الكبر رد الحق ويوقعه في الجهل، في هذه الثلاث الظلمات، لأن المقصد ليس هو وجه الله والدار الآخرة، وإنما المقصد نصرة ما هو عليه مما بقي فيه أو وقع فيه من الباطل. فاحذروا هذا يا أبنائي غاية الحذر، وحذروا منه، واعلموا أنه ما حفظت السنة ولا طريقة أهل السنة بشيء أعظم من هجر أهل الأهواء والبدع وبغضهم ومجانبتهم.
أما الشرط الثاني فهو الاتباع، فلا بد من أن يكون العبد حريصا على تصحيح عمله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فجمع هذا الذي سمعتم من النصوص بين أمرين: الأول أنه لا يمكن أن يتم إيمان عبد حتى يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنته ويسير على طريقته. والأمر الثاني أن السير على سنته والأخذ بها واتباع طريقته هذا هو الدليل الصحيح على صدق الدعوة لمحبته صلى الله عليه وسلم. ومن سنته كما سمعنا الحث على لزوم السنة والتحذير من الأهواء والبدع، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بأمرنا أن نأخذ بسنته فقط، بل حذرنا من اتباع ما خالفها وهو البدع. فالذي يدعو إلى السنة ولا يحذر من البدع وأهلها فهو على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام في أهل البدع والتحذير منهم في هذه الأزمان وقبل ذلك اتباع لطريقته عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حذر من البدع وأهلها قبل حدوثها، فكيف بها فكيف بنا وقد حدثت وتعددت في زماننا هذا وكثرت وتلونت وكثر أهلها وتلونوا. إن الواجب أن يحذر الإنسان من البدع ويحذر منها ويتمسك بالسنة ويأوي إلى أهلها. فإذا كان على هذا النهج فهو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليتفقد نفسه. كلام السلف رحمهم الله في التحذير من البدع كثير، وما قال أحد فيهم لا هم لهم ولا شغل لهم إلا الطعن في الناس، وما قال أحد فيهم ليس عندهم إلا الكلام في الناس، وما قال أحد فيهم إنهم ما عندهم من العلم إلا هذا.
ونحو ذلك من العبارات التي نسمعها اليوم تطلق ويراد منها التنفير من علماء السنة وأهل السنة. معشر الإخوة والأبناء، علماء السنة مظاهر، وعلماء البدعة مصادر. علماء السنة مظاهر وعلماء البدعة مصادر. علماء السنة مظاهر ظهرت بهم السنة وظهرت عليهم السنة في أقوالهم وأفعالهم، لم يأتوا بجديد، وإنما أظهروا السنة فظهرت بهم وظهرت على أقوالهم وأفعالهم، فهم لها مظاهر ولم يخترعوها. مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هؤلاء العلماء كلما جاء وقت تكالب أهل الأهواء على أهل السنة وعلى السنة أظهروها، فظهرت بسببهم السنة، فقيل فيهم علماء السنة مظاهر ظهرت بهم السنة. وأما علماء البدعة فمصادر، عنهم صدرت البدعة، يعني أهواؤهم وأقوالهم ليس لها أصل في دين الله، ابتدعوها فكانوا هم المصدر. وهذا فرق ما بين علماء السنة وعلماء البدعة. فالزموا علماء السنة الذين هم مظاهر ظهرت بهم السنة وأعز الله بهم السنة، وظهرت السنة أيضا على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. واحذروا علماء البدعة ودعاة البدعة، وإن كبروا في الناس وعظموا عند الناس فإنهم مصادر البدع، على خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.